أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. حديث الليلة عن أحد علماء الشيعة الإمامية الميرزا حسين الفقيه السبزواري رضوان الله عليه، من مواليد سامراء في 3 شهر رمضان 1309، توفي في 24 شوال 1384 عن 75 عاما في مدينة مشهد المقدسة. دفن في مدرسة باغ رضوان، مدرسة علمية قريبة من حرم الإمام الرضا بعد التوسعة، حاليا واقع في الصحن الشمالي للإمام الرضا عليه السلام، قريب من قبر الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان رضوان الله عليه. نسبه ينتهي ب29 واسطة إلى حسين الأصغر ابن الإمام السجاد، أخو الإمام الباقر من أبيه وأمه. السيد الميرزا حسين فقيه السبزواري نشأ من أسرة علمية، يعني السبزواري ولد في سامراء، هذا مدعاة لأن أتناول شيئا عن سبب ولادتي في سامراء لارتباطي بوالدة. والدة السيد موسى والميرزا موسى الفقيه السبزواري، هذا ولد في بلدة على بعد فرسخ 5.5 كيلوات تقريبا عن سبزوار، ودرس والد الميرزا موسى عند أبيه محمد علي، يعني جد من نترجم له ميرزا حسين، ثم انتقل إلى سبزوار وسكن في المدرسة الفخرية. المدرسة الفخرية يسمونها مدرسة كهنة، يعني القديمة العتيقة، المدرسة العتيقة المباركة، وقديمة باعتبار أن تاريخها قديم. سكن في نفس الغرفة التي كان يسكن فيها الطبرسي صاحب مجمع البيان، صاحب مجمع كان يسكن في هذه المدرسة وسكن نفس الغرفة. على كل حال، والده بعد ما أنهى المقدمات والسطوح توجه عام 1280 إلى مشهد، سكن في إحدى مدارسها. بعد 18 سنة من الدراسة هناك توجه إلى سبزوار، تزوج، سكن سنتين، ثم توجه إلى سامراء. هناك في سامراء عام 1300 كان حضر عند الميرزا الشيرازي الكبير، وحضر عند تلميذه اللي هو صاحب ثورة العشرين ميرزا محمد تقي الشيرازي، حضر عندهم اثنانهم. وهناك ولد ميرزا حسين فقيه السبزواري الذي يعني يترجم له عام 1309. طبعا والده ذهب إلى النجف ومع ابن ميرزا حسين، بقي 4 سنوات حضر دروس الآخوند، ثم بعد مطالبة أهالي سبزوار منا ميرزا موسى الفقيه السبزواري سافر إلى السبزوار وبقي 14 سنة هناك. والد المترجم له مشغول بالتدريس والتوجيه، وتوفي عن 74 عاما، دفن في شرق مدينة سبزوار. إذن ميرزا حسين الفقيه السبزواري ولد في سامراء باعتبار أبيه، ثم أيضا رجع مع والده إلى سبزوار. في سبزوار درس وكان له من العمر 9 سنوات، وفي عام 1326 توجه إلى مشهد. طبعا درس عند أساتذة، أنا أذكر فقط بعض الأسامي عجالة لأن أريد أركز على بعض الجوانب التربوية والأخلاقية من سيرته. درس عند الشيخ حسن البرسي، عند الميرزا محمد باقر الرضوي، ميرزا عبد الجواب الجواد أديب النشابوري معروف الأديب، وجملة من العلماء هناك. ثم عاصر حادثة معروفة هناك، الروس قصفوا حرم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، كان ذلك في 1330، أدرك هذه الحادثة. ثم في سنة 1331 يعني بعد قصف الروس الحرمة مرضى، تزوج من بنت أحد العلماء، وثم بعد إقامتي في سبزوار توجه إلى النجف الأشرف. في النجف الأشرف حضر عند أساتذة معروفين، ميرزا حسين النائيني، حضر عند سيد أبو حسن الصفهاني، ضياء الدين العراقي، والسيد محمد فيروز أبادي. كذلك حضر عند الآخند وصاحب العروة سيد اليزدي والشيخ حسين مامقاني، الشيخ محمد طه نجف، ميرزا حسين النوري صاحب المستدرك، وجملة من العلماء. وفي سنة 1347 كان عمره 38 سنة، طلبه أهل سبزوار فسافر إلى سبزوار واستقر تقريبا هناك، ثم بعد ذلك مشهد. طبعا الشيء بالشيء يذكر هنا، هو عند حينما غادر النجف إلى سبزوار أعطاه وكتب له علماء النجف شهادات بالاجتهاد ومدونة، يعني بنصها منقولة، لأن أنا فقط أشير إلى بعضها. عند إجازة اجتهاد من سيد أبو الحسن الصفهاني صرح له فيها، قال بأنه حضر عندي مدة مديدة من الزمان فقها وأصولا، حضور تفهم وتحقيق وتعمق وتدقيق، حتى فاز بحمد الله ومن تعالى ما فاز، فصار مجتهدا فله العمل بما استنبط. عبارة واضحة وصريحة. كذلك عند إجازة اجتهاد ميرزا حسين النائيني، والآن لا أقرأ الوقت حتى يأخذني، وكذلك من ضياء الدين العراقي والشيخ عبد الكريم الحائري محسس حوزة العلمية في قم المقدسة، من تلامذته السيد المرعشي حينما كان في النجف هناك أيضا درس عنده، السيد جواد فقيه السبزواري، الدكتور محمد إبراهيم آيتي، و الميرزا مهدي إلهي القمشي. من مؤلفات عند رسالة عملية هداية الأنام مناسك الحج، عند تقريرات لأستاذ النائيني، وكذلك تقريرات لأستاذ أبو الحسن الصفهاني. أبو الحسن تقريرات للنائيني ما نشرها لأن كان عنده زميل في الدراسة اللي هو الكاظميني، نشر تقريرات النائيني قبله، فهو قال بعد هذا أدى الغرض، واحتراما أيضا باعتبار الزمان، فما نشر تقريرا لدروس النائيني. الآن أدخل في بعض صفاتي وخصائص الأخلاقية. كان يعيش البساطة في حياته، ما كان يلتفت إلى أي ظواهر وما تخدعه بهرجة الأمور، ويضرب به المثل في البساطة في العيش. حينما توفي رضوان الله عليه، الملابس اللي كان لابسها كانت ممزقة، كان معروف عنه يقولون هذه يعني اللبس ماله القباء، كان يضرب به المثل، يقول هذا القباء يظل يغسله ويلبسه ويغسله يلبسه الآن يتقطع، يعني يتمزق بعد ذلك يترك، إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. ثم من صفاته أنه ما كان يتكلف المجالس، اللي يدخل واللي يطلع، وكان يوصي يقول لا تتكلفون خلوكم على طبعكم، يعني اللي يدخل اللي يطلع من عنده، وكان مجلسه بدون أي يعني هذه الأمور التشريفات بتعبير الإيراني. من صفات الأخلاقية أيضا أنه بسبب علاقته بالناس وكثرة معاشرته للناس، الناس ما كان يشعرون بأن هناك حاجز بينه وبينه، ولهذا اللي كان عنده مطلب فورا يقول له أنا عندي القضية الفلانية محتاج فورا، هذا يعني كسر الحواجز، هذا تحتاج إلى نوع من الأخلاق، نوع من حسن التصرف، بحيث أن الطرف الآخر ما يشعر بأن بينه وبينه مسافة. وكان حريصا على شؤون طلاب الحوزة العلمية، وكان يهتم لهم، يعني احتياجاتهم الخاصة كان يهتم بها. من جملة ما ينقل مثلا في اهتماماتي بشؤون الطلاب، وهذا يدرج أيضا مساعدته لطلاب العلم، أنه في مشهد كان يدرس ورأيت له صورة يعني مهيبة في الحقيقة في مسجد جوهرشاد، يعني الحضور الدرس درس كبير كان في مسجد جوهرشاد ويدرس على المنبر، ف طلاب العلم باعتبار سكنوا في مشهد، مشهد جو بارد، فكان يوفر لهم مثلا ما يتمكن من الفحم أو أدوات التدفئة. في مشهد من يذهب إلى مشهد منطقة معروفة اسمها كوي طلاب، كوي طلاب، أنا ذهبت إلى هذه المنطقة، هذه فيها بيوت طلبة العلم، يمكن قالوا بأن 1200 قطعة، طبعا فيها ناس من غير أهل العلم ولكن سموه كوي طلاب لأن عدد كبير من أهل العلم سكنوا فيها. 1200 قطعة وفرها وجعل الطلاب العلم يبنون، يعني وفر لهم سكن، أرض لسكن، وكذلك بنى بيوت لطلبة العلم باعتبار أن حالتهم المادية أصعب من غيرهم. وعموما كان يهتم بمساعدة الناس. في شهر رمضان المبارك كان يصعد المنبر، وهناك شبستان في حرم المرض معروف شبستان السفزواري، يعني باسمه هناك لأنه كان يصعد المنبر هناك، وكان معروفا بالزهد والتقوى. يستيقظ منتصف الليل بعد زيارة الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه، كان يبات عند الرأس الشريف وينشغل بعبادة العبادة، بالإضافة إلى أنه كان مشغولا بإقامة الجماعة والتدريس. من الكرامات التي تنقل عنا أنه صلى صلاة الاستسقاء حينما يعني كان هناك جفاف، وطلبوا منه أن يصلي وصلى بهم، وبعد تلك الصلاة نزل المطر. هذه من الأمور التي تنقل، نتوسل هناك. طبعا ناقلين بأنه في هذا المجلس الذي عقده كان هناك توسل بطفل عبد الله الرضيع، توسل هناك، وعلى كل حال عناية أبي عبد الله سيد الشهداء أيضا شملته. مما يذكر أيضا عنه أنه كان مطلعا، اسمحوا لي إن شاء الله أختم الحديث، كان عند اطلاع في علوم الهيئة، ففي سفر له في الحج التقى بملك، ملك ذلك الوقت مثلا ظاهرا في عهد يعني السعودية حاليا، فقال، خاطب الملك هناك، الآن مو مذكور اسم الملك من هو، قال أنه أنتم في يومين من السنة الشمس تتعامد على الكعبة، فأنتوا حددوا هاليومين حتى يساعدنا هذا في تحديد اتجاه القبلة، يساعدنا في تحديد اتجاه القبلة. وأيضا طلب منه إعمار قبور أمة البقيع، طالبه، وعلى طريقتهم قالوا بأن الموضوع عند الجهات الأخرى، وأنتوا راجعوا العلماء وراجعوا كذا، حتى طبعا تخلص من هالطلب هذا، وبالتالي ما تم، يعني تم الإرجاع إلى من سيعاند في الحقيقة في هذا الموضوع. ختاما، آخر درس، وهذا يكشف عن صفاء، آخر درس له كان قبل 4 أيام من وفاته، ذاكرين التاريخ 20 شوال. في الدقائق الأخيرة من الدرس الكتاب اللي كان بيده أطبق على الكتاب، وقال وهو في حالة سرور، قال إن هذا آخر درس لي معكم، آخر درس لي معكم. وبالفعل بعد عدة أيام وفي ليلة شهادة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه توفي هذا العالم الجليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم والعمل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.